رجحت النزول المصلي باليدين وقال احد العلماء حديث ابي هريره ضعيف فما صحه ذلك؟ وظهر الاخ كده سؤال مستجد. ها الجماعه المجندون القدامى في هذا الدرس يعلمون يعني اننا تكلمنا فيه المساله مرارا وتكرارا، تكلمنا فيها كثيرا وبينا ان حديث ابي هريره اصح من حديث شريك ابن عبد الله بن خير، ولا اظن رجلا يعني معتنيا بالحديث يبتلي في هذا، حتى لو سلمنا ان الاحاديث جميعا ضعيف من الجانبين، يعني لا من جانب النزول بالركبتين ولا من جانب النزول باليدين، لو سلمنا انه لم تثبت احاديث في هذا الباب فقد ثبت عندنا فعل ابن عمر رحمه الله الذي رواه البخاري معلقا وقد وصله البيهقي وغيره باسناد صحيح، ان عبد الله بن عمر كان ينزل بيديه قبل ركبتيه، وثبت عندنا فيه ايضا ما اتفق عليه اهل اللغه ان ركبه كل ذي اربع في يديه وان عرقباه في رجليه، وانه لا يعلم في اللغه ولا في العرف ان هناك نزولا على اليدين او بروكا على اليدين ابدا، انما البروك لا يكون الا على ركبه، والذي يقول برك على ركبتيه فهذا على الاقل جاهل باللغه، انما سميت الركبه ركبه لان صاحبها يركبها اذا نزل، لأن صاحبها يركبها إذا نزل، فالمسألة كلها مسألة الركبة، لا يكون أول ما يصل إلى الأرض منك ركبتان، لأن أول ما يصل إلى الأرض من البعير ركبتان، فالمسألة مش مسألة إيد ورجل، المسألة مسألة ركبة، خلاص؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله الذي أسهب في هذه المسألة وأثبت أن النزول على الركبتين وليس على اليدين، ويعني لم يوفق في بحثه هذا، وكل من جاء بعده إنما هو عيال على بحثه في الحقيقة على ابن القيم الذي بسط المسألة في كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد. ولطريقة ابن القيم المعروف وأنه كان ممن رزقه الله عز وجل البراعة في بسط أدلته، يعني عنده طريقة مبهرة في بسط المعلوم بخلاف غيره، تلاقي غيره لخبط الدنيا بعضها برغم نفاسة ما يقول، إن القيم لما يحب يقنعك بمسألة ياخدك كده واحدة واحدة لحد في الآخر لازم تسلمه، اللي هي الموهبة التي أوديها ابن القيم في بسط حجته، فلما بسط حجته على الوجه المعروف ظن كثير من قارئيه أنه استوفى المسألة تحريرا كعادته في سائر مسائله، لكن الحقيقة المسألة غير كده، يعني ابن القيم مثلا لأنه عارف كويس إن لو أقر أن ركبة البعير في يده البحث بتاعه كله هيروح أنكر أن تكون ركبة البعير في يده، لأنه لو سلم بهذا لانتهى بحثه خالص، ولذلك يقول في ذات المعاد وقوله ركبة البعير في يديه فهذا على وجه التغليب، على وجه التغليب، وقوله ركبة البعير في يده كلام لا يعرف لا يستساغ ولا يعرفه أهل اللغة، يقول لك على وجه التغليب يعني أشبه كده بالمجاورة، فأي شيء يجاور شيئا قد يأخذ حكم، أي شيء يجاور شيئا قد يأخذ حكمه بالمجاورة، زي الفخذ، هل الفخذ عورة؟ كلام أهل العلم في المسألة، فمن قال عورة احتج بحديث جرح الإسلام، يا جرح غط فخذك فإن الفخذ عورة، تمام؟ وده كلام صريح أن الفخذ عورة، طيب إذا كان الفخذ عورة فكيف يكشفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زل رجليه في البيت وكشف عن فخذيه كما في الصحيحين، ودخل أبو بكر وزل رجليه في البيت وكشف عن فخذيه، ودخل عمر وزل رجليه في البيت وكشف عن فخذيه، ودخل عثمان فلم يجد مكانا بجوار عمر فجلس في الشط المجاور في البيت وكشف عن فخذيه. إذا كان عورا فهل يجوز كشفه؟ وبعدين اتفق الكل أن الإلية من العورة، الإلية عورة، ولذلك يصبح الضرب عليها. لما تيجي تضرب واحد على إلية منارة الكل يستقبحها، لكن لما تضرب على فخذه لا يستقبحها أحد. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ كثير من الصحابة، ضرب على فخذ أبي ذر وأبي هريرة وأبي عمر وغيرهم، فلو كان عورة لما ساغ الضرب عليها كالضرب على الإلية. طب يبقى نفهم ازاي بقى الفخذ عورة ومع كشف العورة، والحديث الآخر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعورته مكشوفة ودخل أبو بكر وعمر فلما دخل عثمان غطى فخذاه، فعائشة رضي الله عنها سألت لما غطيته؟ قال إن عثمان رجل حي لا يبلغ حاجته يدران على هذا. طيب العلماء قالوا أن الفخذ في الأصل ليست عورة، وحديث جرهد الأسلمي إنما أخذ حكم المجاورة. ليه؟ لأن الفخذ تجاور العورة المغلظة، والاحتياط يقتضي أن تغطي ما ليس بعورة إذا داخل العورة، لأن التساهل فيها يؤدي إلى كشف العورة. ولذلك البخاري بفقهه وفطنته قال حديث أنس الأسلم وحديث جرهد أحور. حديث أنس اللي هو إيه لما دل رجليه في البير وكشف عن فخذيه، أن الأسند يعني أقوى من جهة الإسناد وثبوت الرواية، تمام؟ وحديث جرهد أحور. يبقى أنت توصي فخذك لأنك لو تساهلت في كشفها ربما انحسر الثوب أكثر حتى ظهرت العورة المغلظة، فالشيء إذا جاور شيئا فربما أخذ حكمه من باب المجاورة. ابن القيم عدي وشين يقول ان الركبه ركبه البعير في يده ده يعني على سبيل التغليب، لان الركبه لازم تكون في ذراع، تمام كده؟ لازم تكون زي المصفره كده في ذراع، حاجه طويله كده، فقال لك ده على سبيل التغليب. وقولهم ركبه البعير في يده كلام لا يعقل ولا يعرف اهل اللغه. الحقيقه ان ابن القيم رحمه الله لما قال هذا الكلام سهل علينا مهمة الرد، لأنه لما يقول كلام لا يعقل ولا يعرف أهل اللغة الواقع من المسألة ما سهل علينا، إنك أروح لمين؟ أروح لأهل اللغة. يا جماعة الخير أنتوا عندكم ركبة البعير في أي موضع؟ تفتح بقى مادة رجلة في معاجم اللغة كلها تلاقيهم بيقولوا وركبة كل ذي أربع في يدي وعرقباه في رجلي. يبقى نور رجلين وايدين، اللي قدامين اسمهم ايدين واللي في الخلف رجلين، خلاص. المفصله اللي في الخلف دي مش ركبه انما هي عرقوب، والمفصله اللي في ايده ركبه، تمام؟ عشان كده هم راكب عليها اذا اراد ان ايه ان ينزل الى الارض. ولقينا برضو ابن منظور في لسان العرب ينص نصا صريحا واضحا يقول وركبة البعير في يده، وكذلك سائر علماء اللغة. ووجدنا في حديث سراقة بن مالك البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على سراقة قال سراقة فساقت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، وهذا نص صريح في الحديث أن الركبة إنما تكون في يد في يد البعير. فإحنا عايزين نقول البعير أو البعير بينزل بيه، لا تقل ينزل بيديه، ده غلط، لأن ينزل بإيده يعني إيه؟ يعني المفروض تبقى إيده فوق ونزل بيه، فإزاي يبقى ماشي على إيده وتقول بينزل على إيده؟ هذا كان إيده في الأرض. انما انت تقول نزل على ايده يوم يكون بني ادم ايده فوق اهو، وبعدين ان نازل على الارض بيقول نزل اي من عالي الاسفل نزل بيديه، خلاص. لكن يستتاب أن أقول نزل برجلي إلا إذا نزل سلم بقى ولا نزل حاجة تحت يعني، لكن هو ماشي على الأرض وهو واقف مش ماشي، ما تقولش نزل على رجليه، البني آدم اللي ماشي عليه. فلا تقل البعير ينزل على يديه، غلط، لأن إيده على الأرض زي رجل الصبر. إنما قل البعير ينزل على ركبتيه، ركبته في إيده وأنا ركبتي في رجلي، خلاص. يبقى المسألة كلها مربوطة بالركبة، لا إيد ولا رجل، خلاص. يبقى هو بينزل على إيده على ينزل على ركبته، يبقى أنت ما تنزلش على ركبته. هذا الموضوع. وبعدين أنت لو تأمل نزول البعير على ركبتيه ونزولك على ركبتيه تلاقي في شبه من البعير، إن الواحد بيواجه المسألة بصدره، يواجه النزول، إنما يواجه النزول بصدره، خلاص. وإنت لو رحت لأي ولد في البادية صاحب بعران وقلت له إبرك، عمره ما ينزل على إيده أبدا، إنما ينزل على ركبته، خلاص. فهو حديث أبي هريرة في هذا الباب حديث صحيح، من حديث صحيح، وما أعلّه به البخاري رحمه الله فليس بعلم، وقد أجبنا عن ذلك في أكثر من مجلس، ولي رسالة في هذا الباب اسمها نحي الصحبة عن النزول بالركب، وهذه أول رسالة صنفتها في حياتي. وبعض الجماعة اللي هم المولعين بنقد الأشخاص لما قرأ عنوان هذه الرسالة، أنت عارفين قال إيه؟ أنت قال هو ليه؟ قال تحزب، الرجل ده حزبي. ليه حزبي؟ قال لك عشان يقول نهي الصحبة، نهي الصحبة يبقوا جماعة، خلاص؟ وأي جماعة يعتبر حزب، فالرجل ده حزبي فاحذروه. يعني أنت مثلا لو قلت مثلا يعني تبصير الأصحاب بفقه الكتاب مثلا يعني، يبقى أنت راجل حزبي، خلاص. وممن تدعو الى الايه، وممن تدعو الى الاحزاب.